لأنه هو الذي شرعها وبين معالمها وأمر بسلوكها ووعد من سلكها خير الدنيا والآخرة. فسبيل الله التي هي الحق التي أمر بها وبعث بها أنبياء من أطاع أكثر من هلك أدلوه عنها إلى سبيل الشيطان وطريق الجور عن الحق. وهذا معنى قوله وإن تطع أكثر من هلك يضلوك عن سبيل الله. ثم بين جل وعلا أن أكثر أهل الأرض الضالين المضلين لم يكن عندهم مستند إذني في ضلالهم وإنما هي ظنون وتخمينات، حيث قال إن يتبعون إلا الظن، يعني ما يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن هنا نافية بمعنى ما، والمعنى ما يتبعون شيئا إلا الظن وما هم إلا يخرصون. والخرص معناه الكذب، وأصل الخرص هو الحزر والتخمين، ومنه خرص ما على النخلة فحزر، لأن الكاذب لا يتحرى في الأمور بل يخمن ويحزر ولا يتحرى الحقائق. ومنه ما قيل للكذب خرصا، ومنه قتل الخراصون أي لعن الكذابون، لأن الخارص يظن ويحزر ولا يتحرى ويتحقق. والظن يطلق في لغة القرآن وفي لغة العرب، يطلق الظن في القرآن وفي لغة العرب يطلق إطلاقين، أحدهما يطلق الظن على الشك المستوي الطرفين، وكون الظن جل الاعتقاد اصطلاح حادث للأصوليين والفقهاء. أما لغة العرب فتطلق الظن إطلاقين وهما في القرآن، أحدهما إطلاق الظن بمعنى الشك، ومنه قوله هنا إن يتبعون إلا الظن الشك في تقليد آبائهم. وهذا الظن الذي هو شك، والمراد في قوله إن الظن لا يغني من الحق شيئا وما يتبع أكثرهم إلا ظنا. الثاني من إطلاق الظن في القرآن هو إطلاق الظن مرادا به اليقين، إطلاق الظن مرادا به اليقين، وهذا كثير أيضا في القرآن وفي كلام العرب. ومن إطلاق الظن مرادا به اليقين في القرآن قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، أي يقنون أنهم ملاقوا الله، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم أي يقنون أنهم ملاقوا ربهم. إني ظننت أني ملاق حسابية أي أيقنت ذلك، ورأى المجرمون النار فظنوا أي أيقنوا أنهم مواقعها. ومن إطلاق الظن في لغة العرب بمعنى اليقين قول جريج بن السماء الجسمي، حيث قال حيث قال جريج فقلت لهم ظنوا بألفين دجج سرعتهم في الفارسي المسرد. فقوله ظنوا أي ألقنوا بألف فارس مدجج في السلاح. ومنه بهذا المعنى قول عميرة بن طارق بأن تغتزوا قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الظن غيبا مرجما، يعني أجعل مني اليقين غيبا مرجما. ومن إطلاق الظن في كلام العرب بمعنى الشك قول طرفة بن العبد وأعلم علما ليس بالظن أنه إذا ذل مولى المرء فهو يذيله، فقوله ليس بالظن ليس بالشك هذه إطلاقات الظن في القرآن وفي لغة العرب. والمراد بالظن في الآية الشك، والمعنى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ما يتبعون إلا الظن أي ما يتبعون إلا الشك، حيث قلدوا آباءهم في أمر جهل لا يعلمون حقيقته وإن هم إلا يخرصون يكذبون، لأن الخرص الحجر والتخمين من غير معرفة الحقيقة. ومن هنا أطلق على الكذب كقوله قتل الخراص أي لعن الكذابون، وقوله هنا وإن هم إلا يخرصون أي ما هم إلا يكذبون، في قولهم إن الميتة حلال لأنها ذبيحة الله، وفي ادعائه الشركاء والأولاد لله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء أي لا يتبعون شركاء في نفس الأمر ولا في الحق، إن يتبعون إلا ظنا. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. كان كفك لما بين الله لنبيه أن أكثر أهل الأرض ضالون مضلون وأنه إن أطاعهم أضلوا، بين أنه جل وعلا عالم بمن سبق له الضلال في الأزل ومن سبق له الهدى بلا زل، فليسر كل منهما بما خلقه له، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا وقالوا هذه الأعمال التي نسعى لها وجزاؤها وما نصير إليه هل هو أمر مؤتمر أو أمر قضي وكتب وفرغ منه، ولما بين لهم أن الله قدر ما سيكون قالوا أفلا نتكل على الكتاب السابق ونترك العمل، فمن قدر الله له الجنة لا بد أن يدخلها ومن قدر له النار فلا بد أن يدخلها، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن كل ميسر لما خلق له فهو يخلق الخلق ويجبلهم على ساء من خبز وطيب، ثم ييسر كلا لما خلقه له، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فريق في الجنة وفريق في السعير، فمنهم شقي وسعيد، فهو جل وعلا يخلق الناس وييسر كلا لما خلقه له من خير او شر، وهو اعلم بالمهتدين الذي سبق له الهدى في الأزل فييسره للهدى، وأعلم بالمعتد الضال الذي سبق له الضلال في الأزل فييسره للعسرى والعياذ بالله، كما قال وأما من اتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولذا قال هنا إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أعلم هنا ليست في معنى صيغة التهذيب، بل هي هنا بمعنى الوصف، لأن صيغة التهذيب لا بد أن يشترك فيها المفضل والمفضل عليه في نفس المصدر، ثم يكون المفضل أكثر فيه من المفضل عليه. فإذا قلت زيد أعلم من عمرو معناه أنهما مشتركان في العلم، إلا أن هذا يفرق هذا فيه، ولا يجوز أن تقول زيد أعلم من الحمار لأن الحمار لا يشاركه في العلم. وكذلك قوله هنا أعلم من يضل عن سبيله لا يشارك الناس ربهم في علم عواقب الناس وما يؤولون إليه من ضلال وهدى، لأن ذلك لا يعلمه إلا الله. ولذلك صيغة التهذيب هنا بمعنى الوقف. وقد تقرر في علوم العربية أن صيغة التهذيب تأتي بمعنى الوقف ليس مرادا بها التهذيب، فقوله الناقص والأشد أعدلا بني أمية أي هما أهل العادلان منهم، وهذا موجود في كلام العرب، ومنه قول الفرزدق إن الذي رفع السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، يعني دعائمه عزيزة طويلة. وقول الشنفرة وإن مدة لأيديه إلى الزاد لما كن بأعجلهم يشجع القوم أعجل يعني لم أكن أنا هو العادل منهم وكذلك هنا أعلم من يضل هو العالم من يضل عن سبيله. واختلف علماء العربية في إعراب من في قوله هنا من يضل عن سبيله فعلماء الكوفة يقولون إنها محكوم به لأعرف لأنهم يجيزون عمل صيغة التخفيف في نفس هذا المفعول هذا قول الكوفيين. وخالفهم عامة نحاة البصاء زائمين أن صيغة التخفيف لا يمكن أن تنصب المفعول. وضياء اختلفوا في إعراب بيت العباس بن مرداس السلمي المشهور حيث قال فلم أرى مثل الحي حيا مصبحا ولا مثل ما يوم التقينا فوارثا أكر وأحمال الحقيقة منهم وأدرب مما بالسيوف القوانيس. فالكوفيون يقولون القوانيس مفعول به لأدرب التي هي صيغة التخفيف. والبصريون يقولون لا يمكن أن تنصب بصيغة التخفيف فهي منصوبة بفعل محلوف دلت عليه صيغة التخفيف أي نضرب القوانيس. وعلى قول البصريين فيكون قوله من دل منصوب بفعل محلوف دلت عليه صيغة التخفيف أي يعلم من دل عن سبيله. وقال قوم هو منصوب بنزع الخافض لأن الأصل هو أعلم بمن دل عن سبيله فحذف الباء ونصب بنزع الخافض. قالوا ويدل لهذا قوله وهو أعلم بالمعتدين فجاء بالباء في قوله بالمعتدين وقوله في أخريات النحل إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله فجاء بالباء. وهذا الإعراب ضعفه الكوفيون لأن النصب بنزع الخافض لا يكون إلا بعامل يعمل وصيغة التفضيل لا تعمل في المفعول ونحوه. هذا قول العلماء. والذي يظهر لنا بالقواعد العربية أن هذه المسألة الصواب فيها مع الكوفيين لا مع البصريين وأن صيغة التفضيل تنصب المفعول وأنه لا مانع من ذلك لأن صيغة التفضيل مستندة على مصدر. فقوله وأضرب منا بالسيوف القوانيس في معنى قولك يزيد ضربنا القوانيس على غيرنا وهذا لا مانع من عملي. فالمصدر الكامل فيها القياس أن يعمل عمل فعلي. وخالف البصريون في ذلك وهذا معنى كلام علماء العربية بقوله إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيلي عالم بالضالين في الأزل وهو ميسرهم لما خلقهم له وعالم بالمهتدين في الأزل وميسرهم لما خلقهم له وهو يعلم أنك يا نبي الله ومن اتبعك من المهتدين وأن من خالفك من الضالين المعتدين. وهذا معنى قوله إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. هذه الآيات كلها إلى قوله وإن أطعتموهم إنكم لمشركون نزلت لما قال الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم كيف تأكلون ما قتلتموه بأيديكم ولا تأكلون ما قتله الله يعنون الميتة ذبيحتكم التي قتلتموها تأكلونها وتقولون هي طيبة حلال مستمرة والتي قتلها الله تقولون هي ميتة جيفة قيرة حرام فأنتم إذا أحسن من الله. فجاءت هذه الآيات ردا عليهم فقال لهم الله جل وعلا فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، لأن المسلمين إذا أرادوا أن يذبحوا سموا الله جل وعلا على ذبائحهم عند الذبح، وكذلك إذا أرادوا أن يعطروا الوحش سموا عند ذلك، وإذا أرادوا أن يصلوا جوارحهم كالكلاب والصقور والبزات أرسلوها وسموا الله على الصيد عند إرسالها. ولذا قال لهم الله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، قوله كلوا أصله كلوا لأنه مضارع أكل ومعروف في لغة العرب ثلاثة أفعال من فعل الأمر، هي الأمر من أخي وأمر وأكل، كلها يجوز حذف الهمزة في الأمر فتقول في أخي في أمرها خذ، وفي أمر أكل كل، وفي أمر أمر أمر. أما أمر إذا كان قبلها حرف عطف فالأجود ردها إلى الأصل كقوله وأمر أهلك بالصلاة، وأما إذا كان ليس قبلها حرف عطف فإن الهمزة تحلف كقوله مره فليراجعها، مرهم بالصلاة لسبع واضربهم لعشر. أما أخي وأكل فالأجود فيهما حذف الهمزة في الأمر، تقول خل ولا تقول أخل، وتقول كل ولا تقول كل، وردهما إلى أصلهما لغة قليلة. والأمر في قوله هنا فكلوا أمر إباحة، وقد تقرر في فن الأصول أن من صياغ الأفعال التي كثيرها الإباحة يعني فكلوا، والفاء هنا مسددة عما قبلها إن زعموا أن الميتة ذبيحة الله وأنها خير من ذبيحتكم، فكلوا مما يكيتم ويكرتم اسم الله عليه عند الزكاة، ولا تأكلوا من الميتة ومما ذبحه الكفار ويكروا عليه اسم الأصنام، كما يأتي في قوله ولا تأكلوا مما لم يكر اسم الله عليه، فإنه قابل بين الأمر والنهي، أمر بالأكل مما يكر اسم الله عليه فكلوا مما يكر اسم الله عليه، ونهى عن أكل ما لم ينكر اسم الله عليه في قوله ولا تأكلوا مما لم ينكر اسم الله عليه، ومعنى ذكر اسم الله عليه هو أن يسمى على الذبيحة عند الزكاة أو على العطيرة عند الهدي الصياد أو على الجارح إذا أرسل إلى الصيد، كل هذا يسمى الله عليه ويؤكل منه، سيأتي ذلك في قوله ولا تأكلوا مما لم ينكر اسم الله عليه، وسنتكلم عليه هناك. وحاصله أن للعلماء فيه ثلاثة مواهب، أحدها أن كل ما ذبحه مسلم ولم يذكر اسم الله عليه، أو صاده ولم يذكر اسم الله عليه، أو أرسل عليه جارحه من كلبه أو فقره أو بافه ولم يسم الله عليه أنه لا يكل، سواء ترك التسمية عمدا أو نسيانا. وهذا قال به طائفة قليلة في الذبيحة، وقال به جماعة في الصيد، وهو رواية قوية عن أحمد بن حنبل. وجمهور العلماء على أنه إن ترك التسمية نسيانا فالذبيحة تؤكل، لأنه ما تركها إلا نسيانا والنسيان معفو عنه، وإن تركها عمدا فلا تكل عند جماهير العلماء خلافا للإمام الشافعي وعامة أصحابه في مشهور مذهبه أنه إن ترك التسمية وهو مسلم أكلت ذبيحته مطلقا، سواء تركها عمدا أو نسيانا، لأن الشافعي يفسر قوله ولا تأكلوا مما لم ينكر اسم الله عليه بما أهل به لغير الله أن المسلم عنده فذبيحته حلال، سواء سمى الله أو لم يسميه، سواء تركها عمدا أو نسيانا. وسيأتي تفاصيل هذا في قوله ولا تأكلوا مما لم ينكر اسم الله عليه، وقوله هنا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه أي مما يكفيكم وذكرتم اسم الله عليه، والآية على التحقيق في الزكاة خلافا لبعض العلماء القائل بقائله يا عامة أي كل طعام من خبز أو لحم أو غيره أو فاكهة وصل الله عليه أن تأخذ منه. وعلى هذا فلا ينبغي للإنسان أن يكون منك كائنا ما كان إلا إذا سمى الله عليه. والتحقيق أنها في الزكاة كما يقتضيه السياق. وهذا معنى قوله: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. هذه إن الشرطية هي كثيرة في القرآن وفي السنة، وفيها إشكال معروف كثير، لأنهم مؤمنون قطعا. فهم المعاني أن تعليق فعل الشرط بالجزاء الشرط بأداة الشرط التي هي إن لا تكون إلا فيما لا يتحقق وقوع الشرط فيه. فلو قلت لعبدك وهو عارف باللغة العربية: إن جاءك زيد فأعطه درهما، هو يعلم أن معنى كلامك أن زيدا قد يأتي وقد لا يأتي، لأن إن لا تدل على تحقيق وقوع الشرط، بل قد يقع الشرط فيقع الجزاء، وقد لا يقع الشرط فلا يقع الجزاء. وقوله إن كنتم بآياته مؤمنين يفهم من علم الشرطية أنهم قد يكونوا مؤمنين وقد يكونوا غير مؤمنين، وهم مؤمنون حقا قطعا. فلذا من هذا جاء الإشكال في إنهاره، وهذا كثير في القرآن كقوله للمؤمنين إن كنتم مؤمنين، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيارة القبور: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وهم لاحقون بهم قطعا يقينا. وكقوله جل وعلا: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وهم داخلوه قطعا بلا شك. فما وجه التعليق بأداة الشرط التي هي إن التي تدل على أن الجزاء الشرط قد يقع وقد لا يقع، مع أنها أمور محققة؟ هذا وجه الإشكال، وهذه مسألة عربية معروفة، وهي من مسائل عربية الكبار المشهورة التي اختلف فيها علماء البصرة وعلماء الكوفة من النحاة. فذهب عامة علماء الكوفة إلى أن في جميع هذه الآيات بمعنى إذ التعليمية، قالوا وتأتيه بمعنى إذ التعليمية، وعليه فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم أي لأجلكم مؤمنين في الآيات. قال الكوفيون: ومن هذا المعنى فيكفي إن نفعت الذكرى. قالوا: معناه إذ نفعت الذكرى يكفي لأجل أن الذكرى تنفع. قالوا: وهذا أسلوب عربي معروف، واستدلوا له من أشعار العرب بقول فرزدق: وهو عربي فصيح قه، أتغضب إن أذنى قتيبة حزتا جهارا ولم تغضب لقتل ابن خازم؟ قالوا: إن هنا بمعنى إن أتغضب إن حجة ابن قتيبة. هذا قول البصريين، ولا كله أجره على سنن واحد. وإنا إن شاء الله، قالوا: وإنا لاحقون إن شاء الله ذلك. ويتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، أي إن شاء الله ذلك. هذا قول الكوفيين. وأما البصريون ففصلوا بين الأمرين، قالوا: أما قوله إن كنتم مؤمنين فهي أداة شرط جيء بها للتهييج والإذهاب، لأن من عادة العرب أن يهيجوا المخاطبة. يقول للرجل: إن كنت ابن الكرام ابن فلان وفلان فافعل لي كذا، وليس مقصودك تعليق الشرط بالجزاء، بل مقصودك تهييجه وبعثه للفعل. وهذا أسلوب معروف في كلام العرب، ومنه قول أحد أولاد الخنساء الشاعرة: لست لخنساء ولا لأخزمي ولا لعمر للثناء الأقدمي، لم أرد في الجيش جيش الأعجمي، ماد على الهول خضم من خضرني. يقول: لست لأبي ولا لأمي إن لم أرد في الجيش، ليس يعني التعليق، وإنما يعني تحريق نفسي. أما قالوا قوله: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وقوله: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، قال علماء البصرة: المراد بالتقييد بالمشيئة في هذا الأمر المحقق هو تعليم الخلق أن لا يتكلموا عن أمر مستقبل إلا معلقين بمشيئة الله، وإنما جيء بالأمر المحقق لتوكيد ذلك، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يتحدث عن مستقبل ما أنه سيقع أو سيفعل إلا إذا قال يقيد بمشيئة الله. وما قال الله لنبيه: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وهذا معنى قوله: إن كنتم بآياته مؤمنين. والآيات جمع تصحيح مؤنث، مفرده آية، وقد بينا أن الآية أصلها عند المحققين من علماء التصريف أن أصلها آية اجتمع فيها موجبا إعلال، فوقع الإعلال في الحرف الأول على خلاف القاعدة الكثيرة المضطردة وهو جائز، فلو جرى على الأغلب لكان الإعلال في الحرف الأخير وقيل آيات، ولكن الإعلال وقع هنا في الحرف الأول فصار آية، رجله بالميزان الصرفي فعلى، وحروفه همزه فاء، فاؤه همزة، وعينه ولامه كلاهما ياء، هذا أصل وزنها وصرفها. وهي في لغة العرب قد بينا مرارا أن الآية في لغة العرب تطلق إطلاقين، وذكرنا هذا كثيرا في هذه الدروس. أما الإطلاق الأول المشهور فهو إطلاق الآية بمعنى العلامة، تقول العرب: الآية بيني وبينك كلا، أي العلامة بيني وبينك كلا. ومنه قوله تعالى: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، أي علامة ملكه أن يأتيكم التابوت. وقد جاء في شعر نابغة لبيان وهو عربي جاهل تفسير الآيات بالعلامات، حيث قال: توهمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وللعام سابع. ثم بين أن مراده بالآيات علامات الدار، فقال: رماد ككحل العين لا ينعو بينه، ونؤل كجبن الحوض أهلم خاشع. إطلاق الآية الآخر في لغة العرب: تطلق العرب الآية على الجماعة، وهو إطلاق عربي مشهور، يقولون: جاء القوم بآيتهم، أي بجماعتهم. ومنه بهذا المعنى قول برج بن مسهر الطائي: خرجنا من النقدين لا حي مثلنا، بآيتنا نهدي اللقاح المطافلا، أي بجماعتنا. إذا عرفتم أن الآية تطلق في لغة العرب إطلاقين، تطلق بمعنى العلامة وتطلق بمعنى الجماعة، فاعلموا أن الآية في القرآن تطلق أيضا إطلاقين، تطلق على الآية الكونية القدرية، وهي ما نصبه الله كونا وقدارا دالا على ربوبيته وأنه المعبود وحده، وهي بهذا المعنى من الآية بمعنى العلامة قولا واحدا، كقوله: إن في اختلاف إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أي علامات واضحة لأصحاب العقول على أن لهذا الكون مدبرا هو رب كل شيء، هو المعبود وحده جل وعلا. الإطلاق الثاني في القرآن إطلاق الآية بمعنى الآية الشرعية الدينية، كان في هذا القرآن العظيم كقوله: ورسولا يتلو عليكم آيات الله، فهي فيها من الآية الشرعية الدينية. والآية الشرعية الدينية قيل من الآية بمعنى الجماعة، لأن الآية جماعة كلمات من القرآن اشتملت على بعض معانيه ومقاصده. وقال بعض العلماء: الآية الشرعية الدينية أيضا من الآية بمعنى العلامة، لأنها علامات على صدق من جاء بها لما فيها من الإعجاز، ولأن لها علامات مبادئ ومقاطع تدل على انتهاء هذه الآية وابتداء هذه. وهذا معنى قوله: إن كنتم بآياته مؤمنين. والإيمان في لغة العرب التصديق، ومنه قوله: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا في أن يوسف أكله إبليس وإن كنا صادقين. والإيمان في اصطلاح الشرع بين الهدي أهل السنة والجماعة هو التطبيق الكامل من جميع الجهات، أهل تطبيق القلب بالاعتقاد واللسان بالإقرار والجوارح بالعمل. ولله ذلك في الصحيح أن الإيمان بضع وستون، وفي بعض الروايات بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فسمى إماطة الأذى عن الطريق إيمانا. وفي الحديث الصحيح من قام رمضان إيمانا واحتسابا فسمى الصوم إيمانا، من قام ليلة القدر إيمانا فسمى القيام إيمانا. وقد قدمنا في قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم أن معنى وما كان الله ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس قبل نسخ القبلة كما قدمناه مرارا. وهذا معنى قولي إن كنتم بآياته مؤمنين. في قراءات سبعيات قرأ نافع وحفص عن عاصم وقد فصل لكم ما حرم عليكم ببناء الفعلين بالفاعل. هذه القراءة فصل لكم ما حرم ببناء الفعلين بالفاعل قرأ بها نافع وحفص عن عاصم وقرأ ابن عامر وابن كثير وابو عمرو قرأوا وقد فصل لكم ما حرم عليكم ببناء الفعلين للمفعول وتاكيد للنائب. وقرا هذا شعبة عن عاصم وحمزة والكسائي وقد فصل لكم ما حرم عليكم ببناء فصل للمد الفاعل وحرم للمفعول، فتحصل ان هؤلاء قراءات سبعيات فصل لكم ما حرم بنافع وحفص فصل لكم ما حرم لابن عامر وابن كثير وابي عمرو فصل لكم ما حرم لحمزه والكسائي وشعبه عن عاصم. والجمهور غير الكوفيين قرأوا وانك هي من لا يدلون بفتح الياء، وقرأ الكوفيون الثلاثة يعني عاصما وحمزة والكسائي وإنك هي أن لا يدلون بضم الياء بأهوائهم بغير علم. هذه القراءات في الآيات ومعنى الآية الكريمة وما لكم ألا تكونوا مما لم يذكر اسم الله عليه ما وما لكم ألا تكونوا مما ذكر اسم الله عليه ما استفهامية، أي شيء ثبت لكم أي شيء ثبت لكم يمنعكم من أن تكونوا مما ذكر اسم الله عليه. والمعنى لا والاستفهام هنا بمعنى الإنكار، أي لا يوجد شيء يمنعكم من ذلك. وقال بعض العلماء هو بمعنى التقرير بأن يقولوا ليس هنالك شيء يمنعنا مما ذكر اسم الله عليه. وهذا معنى قولي وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه أي شيء ثبت لكم يمنعكم من ذلك. والمعنى لا شيء يمنع من ذلك لأنكم يكيتم ويذكرتم اسم الله عليه وفعلتم فيه الطريقة الشرعية التي أمرتم بها، فأي مانع يهبط يمنعكم من أكل هذا. والمعنى لا مانع منه، وإنما جاء المانع في أكل مما لم ينكر اسم الله عليه. وهذا معنى قولي وما لكم ألا تأكلوا مما ينكر اسم الله عليه، أي والحال أنه حلال كماء المزن، لأن الله فصل لكم ما حرم عليكم أي أوضحه وبينه آية البيان والإيضاح، ولم يجعل مما حرم عليكم ما يدحتموه ويبتمتموه وسميتم الله عليه. فإذا كان الله فصل لكم ما حرمه عليكم بالتفصيل والبيان، ولم يكن منه أنه حرم ما يبتمتموه ويذكرتم اسم الله عليه، فما لكم ألا تأكلوا منه لا مانع من الأكل منه. واعلم أن هذه الآية غلط فيها كثير من المفسرين، فقالوا فصل لكم ما حرم عليكم، فصله بقوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وهذا غلط لا شك فيه، لأن هذه الآية التي نفسرها من سورة الأنعام وهي من القرآن النازل بمكة بإجماع العلماء إلا آيات معروفة منها، كقوله قل تعالوا أتل ما حرم عليكم ربكم الآيات، وقوله وما قدروا الله حق قدره، ومن أعلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إليه ولم يوحى إليه شيء، غير آيات معدودة مدنية في سورة مكية. أما جل سورة الأنعام فهي نازلة في مكة قبل الهجرة بلا خلاف بين العلماء، وهي نازلة قبل النحل بلا شك، والنحل من القرآن المكي على التحقيق. وقد دل القرآن في موضعين أن سورة الأنعام نزلت قبل سورة النحل، أحدهما قوله في سورة النحل وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، فهذا المحرم المقصوص من قبل المحال عليه هو النازل في سورة الأنعام بالإجماع لقوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل يوهر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. الثاني أن الله قال في سورة الأنعام هذه سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، فبين أنهم سيقولونه في المستقبل بدلالة حرف التنفيس الذي هو السين، ثم بين في سورة النحل أن ذلك الموعود به في المستقبل وقع وثبت في سورة النحل، حيث قال وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، فدل على أنها بعدها. وهي كانت سورة الأنعام التي فيها وقد فصل لكم ما حرم عليكم نازلة في مكة قبل الهجرة، وقوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من سورة المائدة، نزلت في الهجرة بعد الهجرة في المدينة في آخر ما نزل من القرآن، حيث أن المائدة من آخر ما نزل من سور القرآن، وفيها اليوم أكملت لكم دينكم المؤمنة بكمال الدين وقرب انقضاء الوحي. كيف يكون هذا التفصيل المذكور في الأنعام في سورة المائدة، والمائدة لم تنزل بعد ذلك إلا بعد ذلك بسنين كثيرة؟ والتحقيق أن قوله هنا وقد فصل لكم ما حرم عليكم أنه هو التفصيل المذكور في سورة الأنعام، لأنها نزلت جملة واحدة، وهذا مما فصله في الأنعام، وهو قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فقوله لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا، هذا التفصيل للحرام يدل على أن ما يدحتم ويبتمتموه ويكرت اسم الله عليه أنه ليس من المحرم الذي فصل لكم، وهذا معنى قوله وقد فصل لكم ما حرم عليكم ما موصول، وهي في محل المفعول والعائد إلى الصلة نحل والتقدير وقد فصل لكم ما حرمه عليكم، وعلى قراءة حرم، فالرابط هو ضمير المائد المحلول أي ما حرمه عليكم، وهذا معنى قوله وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. جرت العادة في القرآن أن الله إذا ذكر هذه المحرمات الأكل أنه يستثني منها حالة الضرورة، كما قال إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. ثم قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وقال في النحل إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. وقال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. وقال هنا وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، يعني أن هذا الذي حرمه عليكم وفصل تحريمه لا ألجأتكم الضرورة إليه هو حلال عليكم للضرورة، لأن الضرورة تبيح المحظورات، ومن يسل الأمور على اضطرار فليس كمهرياتها السيارة. فالميتة حرام بالإجماع، ولكن الإنسان إذا خاف على نفسه الهلاك ولم يجد إلا الميتة أو الخنزير أو ما جرى مجرى ذلك فإنه يباح له ذلك الحرام. وقد قدمنا في سورة البقرة كلام العلماء في الضرورة التي تبيح الميتة وفي القدر التي يباح منها، هل هو ما يسد الرمق ويمسك الحياة أو هو السباع والتزوج حتى يجد غيرها، كما قدمناه موضحا. وقوله إلا ما اضطررتم إليه يدل على أن هذه المحرمات التي فصلها الله وبين أنها حرام إذا اضطر الإنسان إليها وأرجعت الضرورة إليها كانت حلالا عليه، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم بعث بالحميدية السمحة وسهل له فيها كل التكليف ورفعت عما على لسانه الآخر ولأبقى للتكليف التي كانت على من قبلنا. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، الآيات أن الله قال قد فعل في رواية ابن عباس عند مسلم، وأن الله قال نعم في رواية أبي هريرة عند مسلم. ولذا كان من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم أنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث ويضع الآثار والأغلال وأثقال التكليف التي كانت على من قبلنا، لأن ذلك من صفاته في الكتب المتقدمة، كما يأتي في سورة الأعراف بقوله النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. والآثار والأغلال هي الأثقال التي كانت شديدة في التكليف على من قبلنا، لأن من قبلنا ربما إذا أذنب الواحد منهم ينبى لا تقبل توبته حتى يقدم نفسه للموت والقتل، كما قدمناه في البقرة في قوله فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. وما كانوا يتصح صلاتهم إلا في المساجد ولا تصح صلاتهم إلا بالماء ولا طهارتهم من الخبث إلا بالماء، فهو آثار وتكليفات وأثقال شديدة رفعها الله عنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال وما جعل عليكم في الدين من حرج لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ونحو ذلك من الآيات. ولذا قال هنا إلا ما اضطررتم إليه، والطاء في قوله ما اضطررتم إليه أصلها مبدلة من تاء الاستيعاب، وقد تقرر في فن العربية أن تاء الاستيعاب إذا جاء بعد واحد من حروف الإطباق أنه يبدل طاء، والحقيقة أصله أصل مادة فيها الفعل ضرر، فما فاء المادة ضاد وعينها راء ولامها راء ضرر، فدخلها تاء الاستعاذ كما تقول الفقر بقترب وفي كسبت كسب وهي ضرب قرر ووجد التعود استعانقها ثم بني الجعل من العود ورسل من مائك وقيل بطولكم والمعنى أن هذه المحرمات التي فضلها الله لنا أن محل تحريمها علينا ما لم تلجئنا إليها ضرورة فإن ألجأتنا إليها ضرورة فهو حلال لنا وقد قدمنا كلام العلماء في قوله غير باغ ولا عاد فالإنسان إذا خاف على نفسه الهلاك جاز له أكل الميتة إن لم يجد غيرها وجاز له أكل الخنزير إن لم يجد غيرها وجاز له ما حرم عليه للضرورة وأعظم الأشياء هو كلمة الكفر إذا أُلجي الإنسان وأكره عليها وقالها إكراهًا وقلبه مطمئن بالإيمان لا يؤاخذه الله بها لأن الله قال كما يأتي في سورة النحل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله لا وهذا معنى قوله إلا ما اضطررتم إليه وقوله وإن كثيرا ليضلون قرأه القراء وإن كثيرا ليضلون وقرأه الكوفيون وإن كثيرا ليضلون فعلى قراءة يضلون فالفعل لازم لا مفعول له والمعنى أنهم يضلون ويذهبون عن طريق الحق وعلى قراءة الكوفيين يضلون فهو متعد بالمفعول والمفعول محذوف والمعنى كثيرا من الناس ليضلون الناس عن طريق الحق بأهوائهم وحذف المفعول زيادة للمقام عليه سائغ أسلوب عربي معروف مشهور والمعنى بأهوائهم الأهواء جمع الهوى وأصل الهوى هو من دواء ولا اجتمع فيه موجب إعلان فوقع الإعلان في الحرف الأخير الذي هو الياء على القاعدة الأغلبية وأصل الهوى في لغة العرب نيل النفس وكثيرا ما يطلق على ميلها إلى ما لا ينبغي وربما أطلق ناجرا على ميلها لما ينبغي والهمزة في قوله بأهوائهم مبدلة من الياء لأن مادة الهوى مما يسميه الصرفيون الذي في المقرون مثل الواو واللام والقاعدة المقررة في التصريف أن كل واو أو لا تصرفت بعد هذه زائدة وجد إبدالها همزة وهمزة الأهواء مبدلة من ياء الهوى أصلها هوى بالله لأن لام الكريمة ياء فأبدلت همزة لتطرفها في الأخير بعد ذلك ومعنى إن كثيرا من الناس ليضلون الناس على قراءة حمزة والكسائي وعاصم أو ليضلون في أنفسهم فيكونون ضالين وذلك الإضلال على قراءة الكوفيين والضلال على قراءة غيرهم إنما هو بسبب أهوائهم الميول لأنفسهم إلى الباطل والكفر والعياذ بالله وهو ميل الهوى والاتباع النفس في الحرام والكفر لا إلى شرع ولا إلى بيان ولا إلى دين وهذا معنى قوله فيضلون بأهوائهم بغير علم لا علم لهم بذلك الذي سلكوه وضلوا به وأضلوا وإنما اتبعوه جهلا منهم وإذا قال بغير علم ثم قال إن ربك هو أعلم بالمعتدين أعلم فأعلم التي قبلها والمعتدون جمع المعتدين والمعتدين فاعل من العدوان وأصل العدوان مجاوزة الحد وكل من جاوز حده فقد اعتدى قال بعض العلماء أصل العدوان مشتق من العدوى والعدوة شاطئ الوادي لأنه كأنه جاوز شاطئ الحلال والحق إلى شاطئ الحرام والضلال فالعدوان مجاوزة الحد وهذا معنى قولي إن الله جل وعلا أعلم بالمعتدين الذين سبق لهم الضلال في أزله ويسرهم لما خلقهم له فهو أعلم بهم وكأن هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول له ربك أعلم بالضالين المضلين ولا بد أن ييسرهم لما خلقهم له فلا تحزن عليهم إذا لم يؤمنوا وهذا معنى قوله وهو أعلم بالمعتدين
إذا
وذروا ظاهر الجهن وباطنا يروا معناه اتركوا وذر بمعنى اترك. وهذا الفعل الذي هو ذر لم يستعمل منه في لغات العرب الا الامر والمضارع. تقول العرب ذر بمعنى اترك وذر بمعنى اترك، ولم يستعمل منه ماض ولا مصدر ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صيغة تفضيل. لم يستعمل منه إلا المضارع والأمر خاصة. ومعناه ومعنى يترك ومعنى يروا ظاهر الإذن اتركوا ظاهر الإذن. وعلماء العربية يقولون إن الحرف المحذوفة في مكان الفاء أنها واو، وأما أصل ذر أن أصل ماضيه وذر بالواو، إلا أن هذه الواو لم تثبت لأن فعل إذا كانت مفتوحة العين تحذف مثلا عينها يحذف فاؤها في المضارع والأمر ويحذف في المصدر. وذلك إنما ينقاس في فعل يفعل، وأما وذر يذر فليس مقيسا فيها، إلا أن العرب لم تنطق بالواو ولم تنطق بالها إلا بالمضارع والأمر. وعلى كل حال فذروا معناه اتركوا، وقوله ظاهرا به وباطنا، الظاهر كل ما ظهر وعدم، والباطن كل ما خفى واستتر. والإثم أصله ضد الطاعة، فكل ما هو خلاف التقوى والطاعة من الوقوع فيما في المعاصي يسمى إثما. وقد قال الشاعر وصدق: إني رأيت الأمر أعدله تقوى الإله وشره الإثم، فقابل الإثم بالتقوى. واعلموا أن ظاهر الإثم وباطنه فيهما أقوال.
Thank you. يقول ذلك الخلق ولا نحسبهم جميعا فحسن في جارة العرب معنى الجرس وفلك لقد جمعتهم لقد حسبت فانه قول عليه العالم العالم وارشد بالمدائن الحاكمين والعزم بالمدائن الحاكمين اقرأ ذلك من ابن على السحرة احتاجه من اقرأ يوسف فالحسن في جارة العرب الجرس لأن الله يوم القيامة يجمع العلماء على هؤلاء تذكر مجمعهم في صحيح واحد يجمع لهم الدائم ويزيدهم الخير والسلام منهم المباشر فلا خوف ولا يجمع جميعا للجنة الله لا اله الا هو ولا يجمع لكم فمن العلماء
إنا معاشر الأنبياء إلى أن
النبي صلى الله عليه وسلم لم يدرك منهم احدا ولم يعاتب منهم احدا واذهب منهم لم يحتاج الجماعه ولا جماعه الجن جهه الجن مستقيم بالاجتماع وكل ما يخفى عنك ويستعن فهو مجنون عنك ابن رجب منه جن عليه البيت وقيل للجنين الجهل وان بدنا منه يجنون بدنه سميت مجنون مجنونا يعيشون في عقله وبعضه قال تسمع الملائكه منا وانهم محجوبون عن الارباب وأعد التفسير منه قوله وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا
لا
المتأثر بدرس الأمور الشرعية مما لا يخالف الشرع. هذا أمر كان يفعله الصحابة وأجمع عليه جميع المسلمين في قرونهم الماضية. وليس كلامنا عليه إنما كلامها على الذين يتبعون نظام الشيطان بالتحريم والتحريم ويتركون نظام الله. فالذين يقولون إلا الأوائل أبعث من الأجل ومن وكلتهما بالمجلس واحدة ولا بد أن يكونا سواها وتفضيله عليها غلط وحيف عليها. وكثيرون يقولون إن قطع يد السارق أنه عمل وحشي لا ينبغي أن يكون في النوم الإنسانية. وكثيرون يقولون إن الرجل والمجرم الحجارة عمل وحشي لا ينبغي أن يكون في النوم الإنسانية. ونحو هذا مما يقوله الكفرة وأتباع الكفرة حتى تأتي بشريعة السماء ويهرع الكفرة وقضيت عليهم الحجر. أما قطع اليد فهذا يقولون إنه جريمة وأنه عمل محسن لا ينبغي أن يكون في نظام السماء ولا أن يعامل به الإنسان. وإنما هو من جهلهم لأن الرجل واحدة يعرف هذا حكومة رابعة قد تفكر آلاف الآلاف بطريقتها. وإن الله جل وعلا خلق هذه الرسل وفرق أصابعها وأبعد إبهامها عن أصابعها لأنه ليس على الإبهام قريبا من السبابة لما قدر صاحبها أن يحل ولا أن يعقد ويسره كهذه الأوهام لتكون أداة فعالة عاملة للروح للإعانة على ما يرضي الله على أولاد يتعاون على الذل والتقوى. فلما نبهها هذا القائد الخبيث الخسيس ليحوي أموال الناس فلا أخذ بيده وأدناه وأرضه طارت هذه بيده موازين خلقها مرتفعه طارت كأنها طيرت المجلس فإن استمرت في البدن قدرت ذلك البدن كله ومجلسته وقطعت كتب وقطعت كل ذات كعملية تقويمية هي في حدها لكل جهد من ذلك التفكير وتلك الرهيبة ويحسبن إلا الناس على أموالها. وإلا هدته الصحيحين من حده عبادة بن الشعري رضي الله عنه ما يدل على أن الحدود كفارات وأنه إن قطعت منه قبله مثل الجسد الفاجعه فيجبنا أنها تظهر النيران كبقيه بدنه. وقد يحكمه منه من خالد بن هنا سؤال وهو أن يقول العدوان على الناس من وجوه كثيرة لأنه قد يكون بالغصب وقد يكون بالاستباب وقد يكون بالتعدي وقد يكون بالبطل. ولا جاء القطع الا في نوع واحد منه وهو السرقه. ولا الحكمه هي ان يكون قطع اليد في خصوص السرقه